عليه وسلموا تسليما فبه تنال
رسول الله.
فهو الذي يتلقى الوحي من السماء يربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة في كل وقت من الأوقات في ليل أو نهار. فلتحذر يا من تنقل خبر، ولتحذر يا من تسر شرا، ولتحذر يا من تفعل فعلا، احذر واعلم بأن رسول الله معك، سيطلعه الله جل وعلا على خبرك وعلى الكذب أو الباطل الذي سيفجر من أي أحد.
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان.
فيا من قدمت قولك على قول رسول الله،
انتبه.
ويا من قدمت فعلك على فعل رسول الله، اعلم أن فيك منهج رسول الله،
واعلم
أن فيك هدي رسول الله،
واعلم
أن فيكم رسول الله. ولا يجوز لامرئ يزعم الإيمان ويزعم الاتباع لرسول الله أن يتقدم خطوة أو أن يتقدم بكلمة على قول وفعل رسول الله. فليحذر كل امرئ، سواء كان حاكما أو محكوما، سواء كان عالما أو جاهلا، لتظل سنة النبي صافية كصفاء السماء، نقية كنقاء الهواء.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم.
يا عباد الله،
اعلموا بأن اختيار رسول الله لكم أفضل من اختياركم لأنفسكم، واعلموا بأن هدي رسول الله لكم أرحم بكم من اختياركم لأنفسكم. فشرع رسول الله بركة، واختيار رسول الله رحمة، وتكليف رسول الله لا حرج فيه ولا عنت، بل عنت كل العنت في اختياركم أنتم لأنفسكم، المشقة كل المشقة في إعراضكم عن اختيار رسول الله لكم. ولو أطاعكم رسول الله وأخذ برأيكم فيما تختارونه أنتم لأنفسكم لوقعت بكم المشقة، ولنزل بكم العنت، ولأحاط بكم الحرج.
واعلموا أن فيكم رسول الله. لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، نحن اليوم بفضل الله ومدده وقوله وحوله على موعد مع اللقاء العاشر من لقاءات سورة التربية والأخلاق، سورة الحجرات. وقد انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا من تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقلت بأن جمهور المفسرين على أن الآية الكريمة قد نزلت حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط رضي الله عن الوليد، حين بعثه النبي ليجمع صدقات بني المصطلق. فلما علم بنو المصطلق بوصول الوليد إليهم خرجوا لاستقباله، فأخبر الوليد أنهم خرجوا لقتاله أو لقتله، فخشي على نفسه فعاد إلى رسول الله دون أن يتبين أو يتثبت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق قد ارتدوا ومنعوا الزكاة وأرادوا قتله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وبعث إليهم خالد بن الوليد، لكن النبي أمر خالد بن الوليد أن يتثبت ويتبين من أمرهم، فبعث إليهم خالد بن الوليد عينا له في الليل ليتعرف على أحوالهم وأخبارهم. فسمع هذا الرسول من قبل خالد، سمع القوم يرفعون الأذان ويقيمون الصلاة، فعاد إلى خالد بن الوليد فأخبره، فدخل عليهم خالد فاستحسن ما هم عليه وأخذ الصدقة منهم وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقلت هذا تلخيص لعدة روايات وردت في سبب نزول الآية، لا يخلو سند كل رواية من هذه الروايات بلا استثناء من ضعف ظاهر، وإن كان من أهل العلم من قال بأن السند قابل للتحسين بمجموع هذه الطرق أو الشواهد. وليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، وقد فصلت ذلك تفصيلا في اللقاء الماضي. وهنا يذكر الله الصحابة بهذه الحقيقة الكبيرة وبهذه النعمة العظيمة، فيقول جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أسأل الله أن يبارك في وقتنا في هذا اللقاء المبارك لننتهي من شرح هاتين الآيتين الجليلتين الكريمتين من آيات سورة الحجرات. الله جل وعلا يأمر الصحابة ويقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. وهل لا يعلم الصحابة أن فيهم رسول الله؟ سؤال مهم. هل يشك أحد من الصحابة أن فيهم رسول الله؟ إذن الآية تدبر، الآية خبر بمعنى التحذير، خبر بمعنى التحذير. فالخبر قد يأتي في القرآن الكريم وهو يحمل معنى الأمر، كما في قوله تعالى في حق البيت الحرام: ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخل البيت الحرام فأمنوه. خبر بمعنى الأمر، من دخل البيت الحرام فأمنوه. وهنا واعلموا أن فيكم رسول الله خبر، لا يشك صحابي في صدقه ولا في صحته. فالخبر هنا لا يراد به الإخبار، وإنما يراد به التحذير، أي واحذروا، واحذروا أن تفتروا الكذبة أو أن تقولوا الباطل، لأن رسول الله فيكم وسيخبره الله بأخباركم وسيطلعه الله على أنبائكم. فهو الذي يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة في كل وقت من الأوقات، في ليل أو نهار. فلتحذر يا من تنقل خبرا، ولتحذر يا من تسر شرا، ولتحذر يا من تفعل فعلا. احذر واعلم بأن رسول الله معك، سيطلعه الله جل وعلا على خبرك وعلى الكذب أو الباطل الذي سيبدر من أي أحد. فهو إخبار للجميع بمعنى التحذير، احذروا وجود رسول الله بينكم، فسيطلعه الله جل وعلا على كل أخباركم، وسيذكره الله جل وعلا بجميع أحوالكم وأنبائكم. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلم أنت أيها الحبيب اللبيب أن الأمر والتحذير والتذكير ليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، وإنما هو تحذير لنا وتذكير لنا وإعلام لنا بهذه الحقيقة الكبيرة. فيا من قدمت قولك على قول رسول الله، ويا من قدمت فعلك على فعل رسول الله، ويا من قدمت زبالة أو زبالة أفكار البشر على شرع رسول الله، اعلم أن فيك منهج رسول الله، اعلم أن فيك هدي رسول الله، اعلم أن بيننا هذا المنهج الذي ما اختل والذي يختل، الذي ما نقصت منه كلمة وما ضاع منه حرف. فهدي رسول الله بيننا، اعلموا أن فيكم هدي رسول الله وسنة رسول الله وشريعة رسول الله. فليحذر كل امرئ، سواء كان حاكما أو محكوما، سواء كان عالما أو جاهلا، فليحذر كل امرئ أن يقدم قوله أو فعله على قول وفعل وهدي ومنهج وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. جمهور المفسرين قالوا: حتى يحكموا شخص رسول الله وهو بينهم، وحتى يحكموا شرع رسول الله بعد موته. فالشرع بيننا، ما تغير ولم يتغير، ما بدل ولم يتبدل، لأن الذي وعد بحفظه هو الحي الذي لا يموت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الذكر أي القرآن من حفظه حفظ السنة، لأن الذكر أي القرآن لا يفهم أبدا بغير سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلقد حفظ الله السنة للقرآن، وحفظ الله القرآن مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لا يفهم القرآن بدون السنة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. فشاء ربنا وقدر أن يحفظ السنة لم تتغير ولم تتبدل، بل قيض لها الجهابذة النقاد والصيارفة الحذاق ليبينوا صحيحها من ضعيفها، ليبينوا الموضوع والمكذوب من الصحيح والصحيح من الموضوع والمكذوب، لتظل سنة النبي صافية كصفاء السماء، نقية كنقاء الهواء، لأن الله جل وعلا قد وعد بحفظها، لأنه هو الذي تولى حفظ القرآن، والقرآن لا يفسر إلا بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، والكلام لابن القيم لله دره. الوجه الأول أو الوجه الأول، واللغتان صحيحتان: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تضافر الأدلة في الباب الواحد، ولا يتسع الوقت للتفصيل، وقد فصلنا ذلك من قبل. الوجه الثاني: أن تكون السنة مفسرة وموضحة ومبينة لما أشمله القرآن الكريم. الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة، فيأتي صاحب السنة ليعلمنا كيف نصلي، ثم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. الوجه الثالث، وهو من أخطر أوجه السنة مع القرآن: أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. فرسول الله هنا يشرع تشريعا مستقلا. نعم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، يعني كفاية أول القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. اسمع ماذا قال رسول الله: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله، أليس ربك هو القائل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واعلموا أيها الموحدون أن فيكم هدي رسول الله، اعلموا أيها المحبون أن فيكم شرع رسول الله، اعلموا أيها المتبعون أن فيكم سنة رسول الله. ولا يجوز لامرئ يزعم الإيمان ويزعم الاتباع لرسول الله أن يتقدم خطوة أو أن يتقدم بكلمة على قول وفعل رسول الله، لأنه إن فعل ذلك فإنما قدم قوله وفعله على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. قال في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا أو فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. قال الشنقيطي: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله، نداء للصحابة ونداء لنا. واعلموا أن فيكم هدي وشرع وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا الاتباع وأن يجنبنا التقديم بين يدي الله ورسوله، إنه ولي ذلك ومولاه. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. اعلموا بأن اختيار رسول الله لكم أفضل من اختياركم لأنفسكم، واعلموا بأن هدي رسول الله لكم أرحم بكم من اختياركم لأنفسكم. فشرع رسول الله بركة، واختيار رسول الله رحمة، وتكليف رسول الله لا حرج فيه ولا عنت، فالعنت كل العنت في اختياركم أنتم لأنفسكم، المشقة كل المشقة في إعراضكم عن اختيار رسول الله لكم. ولو أطاعكم رسول الله وأخذ برأيكم فيما تختارونه أنتم لأنفسكم لوقعت بكم المشقة، ولنزل بكم العنت، ولأحاط بكم الحرج. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، والعنت المشقة والحرج والضيق. فلا تتصور أيها اللبيب العاقل أن تشريع مهازيل البشر في المجالس النيابية أو الشعبية أو الشورية أو غيرها، لا تتصور أن هذا التشريع وهذا الاختيار هو أحسن لنا وأرأف بنا وأرحم بحالنا من اختيار رسول الله لنا. لا والله، بل هو الحرج كل الحرج، وهو العنة كل العنة، وهي المشقة كل المشقة، أن نرفض منهج رسول الله، وأن نرفض اختيار رسول الله، وأن نميل إلى اختيارنا لأنفسنا، وأن نميل مع أهوائنا وأهواء أنفسنا. تدبروا بعض الأمثلة السريعة لتعلموا أن رسول الله رحمة، وأن اختياره رحمة، وأن هديه رحمة، وأن سنته رحمة، وأن شرعه رحمة. تدبروا معي، لقد نهى رسول الله أصحابه عن الوصال في الصيام في السفر، نهى عن الوصال في السفر، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فقال رجل من المسلمين من الصحابة: يا رسول الله، فإنك تواصل. نهاهم عن الوصال فأبوا إلا الوصال، نهاهم عن الوصال فأبوا إلا الوصال. فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. فقال النبي: وأيكم مثلي، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وأيكم مثلي، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والحديث في البخاري ومسلم. فأبوا إلا الوصال، فواصل به صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال النبي كالمنكن لهم: لو تأخر الهلال لزدتكم. شعروا بالعنة والمشقة في اليوم التالي مباشرة، وتمنوا أن لو أخذوا بقول رسول الله من أول مرة دون هذا الافتئات عليه بأبي هو وأمي. روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما ليحث الناس على الحج فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. خلاص انتهى التكليف، لا تطل النفس ولا تستفسر عن جزئيات، إن شرعت وقعت في العنة والحرج والمشقة. يا أيها الناس، إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من الصحابة، قد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حابس، هذا الرجل الذي تعرضنا له في سورة الحجرات أيضا، الذي جاء ينادي يوما على النبي وهو بداخل حجراته ويقول: يا محمد يا محمد، اخرج إلينا، فإن ذمي شين وإن مدحي زين. ها هو الأقرع بن حابس. الرسول يقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي. فقام الأقرع مرة ثانية: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى. فقام في المرة الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي: لو قلت نعم لوجبت. انظروا إلى الرحمة، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم، أو فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عمرو شابا ورعا زاهدا صواما قواما، فقال عبد الله بن عمرو: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. يا الله، انظروا إلى ورع شباب الصحابة وحرص شباب الصحابة على الطاعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيعهم فيما يوقعهم في العنة والمشقة والحرج، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي قال له سيده ومولاه المؤمنين: رؤوف الرحيم. قال عبد الله بن عمرو: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت، يعني طوال حياتي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله بن عمرو، فأرسل إليه ثم قال له: يا عبد الله، أنت الذي تقول لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت؟ قال: نعم يا رسول الله، قلت ذلك. وفي لفظ: لقد قلته يا رسول الله، خشي أن يقول قولا لا يصح، فانظر إلى رده: نعم لقد قلت. فقال له النبي الرحمة: إنك لا تستطيع ذلك، إنك لا تستطيع أن تقيم الليل وأن تصوم النهار ما حييت. تدبر معي هذه اللفظة الرقراقة النبوية التي أشهد بها وبغيرها أن رسول الله حق، واللفظة في صحيح مسلم. قال النبي لعبد الله: إنك لا تدري، لعله يطول بك عمر. هل تدبرتها؟ إنك لا تدري، لعله يطول بك عمر، يعني لا تدري، قد تكبر أو يكبر سنك، أو تكبر سنك، واللغتان صحيحتان، وقد تصبح شيخا كبيرا لا تستطيع أن تصوم حتى يوما في الشهر. إنك لا تدري، لعله يطول بك عمر. فالنبي يقول: إنك لا تستطيع ذلك، فنم وقم. انظروا إلى التشريع: فنم وقم وصم وأفطر، أو فصم وأفطر ونم وقم، وصم ثلاثة أيام من الشهر فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر. خلاص حقق له ما يريد في يسر يسير. وصم 3 أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر. فقال عبد الله بن عمرو: إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. شباب وحماس وحرص على الطاعة، إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. فقال له النبي الرحمة: صم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين، أي طوال الشهر. فقال عبد الله بن عمرو: إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. فقال له النبي الرحمة: صم يوما وأفطر يوما. ما تضجر رسول الله؟ لا. ما ضاق صدره؟ لا. بل هو سعيد ورب الكعبة بهذه الثمار اليانعة وبهذا الشباب الطائع الذي يريد أن يقضي كل أنفاس حياته في محراب العبادة بين يدي الله جل وعلا. لكنه يعلمهم، يوجههم، يربيهم، يبين لهم الحق بلا حرج، ويرفع عنهم العنت والمشقة والضيق. صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. هكذا يقول رسول الله: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. فقال عبد الله بن عمرو: إني أطيق أكثر من ذلك. يريد أن يصومك، يصوم كل يوم بعد كل ذلك. إني أطيق أكثر من ذلك، أو إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي: لا، لا أفضل من ذلك، أفيش أفضل من كده. اسمع ماذا قال عبد الله بن عمرو بعد ذلك: أولم أقل لك إن رسول الله حق؟ كبرت سنه وضعف بدنه ولم يعد يقدر على صيامي، على أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن هؤلاء إن عاهدوا صدقوا، صدقوا. فكثير منا الآن قد يقدم النذر ويكذب في نذره، فضلا عن أن يخون ربه في عهده، فضلا أن يخون أمانته مع ربه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. فعبد الله بن عمرو عاهد الرسول على ذلك، فظل طوال عمره في سفر أو حضر يصوم يوما ويفطر يوما حتى كبرت سنه وضعف بدنه. فقال عبد الله بن عمرو في هذا: والله لئن كنت قبلت من رسول الله 3 أيام في كل شهر أحب إلي من أهلي ومالي. يا ريتني كنت سمعت كلام النبي، يا ريت. وهذا الأمر أيها الأحبة ليس خاصا بعبد الله بن عمرو وبالصحابة، بل هو باق في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يدخل النبي المسجد النبوي فيرى حبلا بين ساريتين، حبلا مربوطا في سقف المسجد بين ساريتين، يعني بين عمودين من أعمدة المسجد النبوي. فيقول: ما هذا؟ فيقول الصحابة: حبل لزينب لأم المؤمنين رضي الله عنها. فيقول النبي: ولما؟ فيقول الصحابة: تتعلق به وهي في الصلاة إذا فترت، يعني إذا أحست بالتعب ولم تعد قادرة على القيام من طول القراءة، تتعلق بالحبل لتظل قائمة بين يدي الله جل وعلا. لا إله إلا الله. فقال النبي: حلوه، حلوه. ثم بين التشريع العدل الوسط، فقال: بأبيه وأمي فليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. منه التشريع: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم هل تذكرون ما قاله رسول الله وما قاله الصحابة يوم الحديبية؟ لقد جاء سهيل بن عمرو رسول قريش، والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، وأراد سهيل بن عمرو أن يكتب صلحا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاءت بنود الصلح ظالمة شائرة: وقد أفردت لهذا الصلح لقاء كاملا بعنوان: يا أبا جندل اصبر واحتسب. يا يقول النبي لعلي بن أبي طالب كاتب بنود هذا الصلح، يقول النبي له اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فيعترض سهيل بن عمرو رسول قريش، يعترض حتى على البسملة، فيقول سهيل ما هذا؟ أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ما عرفش اسم الرحمن ده، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فاعترض المسلمون وقالوا لا والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي لعلي اكتب يا علي باسمك اللهم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فالحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، بل لا بد أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضابط الشرع المحمدي. اكتب يا علي باسمك اللهم، فيكتب علي باسمك اللهم. اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فيعترض سهيل بن عمرو ويقول لا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي لعلي يا علي امحو رسول الله. فقال علي لا والله والله لا امحوك ابدا. فطلب النبي الكتاب من علي، قال له طب شاور لي عليها فين موضع الكلمه دي، فهو الامي الذي علم المتعلمين والعلماء. فاشار علي الى موضع الكلمه فمسحها النبي باصبعه بنفسه وقال اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. والتفت الى سهيل بن عمرو وقال والله اني لرسول الله وان كذبتموني، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. اكتب يا علي ونصالح قريشا على ان يخلوا بيننا وبين البيت لنطوف به. قال سهيل بن عمرو لا لا والله، حتى لا تتحدث العرب ان اخذنا ضغطه، اي دخلت علينا بلادنا رغم انوثنا، ولكن اكتب ذلك من العام المقبل. فقال النبي اكتب يا علي ذلك من العام المقبل، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. قال سهيل ونصالحك يا محمد على انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. قال المسلمون يا سبحان الله سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما، الى اخره. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ووالله لو ظللت على هذا المنبر الى اذان العصر اقسم بالله لاعدد مثل هذه المواقف لانتهى الوقت، ولن تنتهي هذه المواقف التي يعلمنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اختياره لنا أفضل من اختيارنا لأنفسنا، وأن شرعه لنا وأن سنته لنا وأن هديه لنا أبرك وأرحم وأطيب من اختيارنا لأنفسنا في كل مناحي الحياة. قال جل في علاه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم اذكروا هذه النعمة الجليلة وهذه المنحة الكبيرة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أقف وقفة سريعة مع هذه الكلمات النيرة في هذه الآية السابعة من آيات سورة الحجرات، وذلك بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقدف أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الله، ولكن الله حبب إليكم. فالهدى هدى الله، والموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله، والله جل وعلا عليم حكيم، عدل لطيف خبير. سبحان ربي، يذهب رجل من هؤلاء السذج للإصلاح بين متخاصمين، ويذهب إليه نفر من أهل العلم يسألون عنه، فقال: تأخرت عنكم لأني كنت أصلح بين متخاصمين. فقال له أهل العلم: وهل أصلحت بينهما؟ قال: نعم، أصلحت بينهما، هذا إن لم يفسد الله ما أصلحت. انظروا إلى هذا الغبي. فقال له أهل العلم: لا أحسن الله إليك، تحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك. تحسن الثناء على نفسك، تزعم لنفسك أنك مصلح، وتنفي هذه الصفة عن ربك. تدعي لنفسك الحكمة حين تعطي ولدك هذا وتمنع ولدك هذا، تدعي أنك حكيم، وتقول: أنا ما أعطيت ولدي هذا إلا لأنه يستحق العطاء، وأنا ما حرمت ولدي هذا إلا لأنه يستحق الحرمان. فتنسب لنفسك الحكمة في العطاء والمنع على السواء، وتنفي الحكمة عن ربك في العطاء والمنع على السواء. بئس الصنيع. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تعالوا بنا سريعا جدا لنتعرف على معنى هذه الكلمات الجليلة والخطيرة، ثم بعد ذلك لنؤصل المعنى العقدي الذي أريد أن أؤصله الآن في القلوب. الإيمان لغة هو التصديق. قال الله تعالى حكاية عن أبناء يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. هذا معناه لغة. أما الإيمان اصطلاحا فهو قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو معتقدنا في الإيمان، وهو ذات المعتقد الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان: باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا الإيمان له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والحديث رواه مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الإيمان له طعم. روى مسلم في صحيح من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له نور. روى أبو نعيم في الحلية والديلمي وغيرهما بسند حسن من حديث الحسين بن علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. كذلك كما تحجب السحابة نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحب المعاصي بالتوبة عاد نور الإيمان في القلب، وإذا انقشعت سحابة السماء عاد نور القمر إلى الأرض. هذا الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو الإيمان باختصار شديد، الكفر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر مأخوذ من مادة الكاف والفاء والراء، كفر، التي تدل على الستر والتغطية. فالكفر في اللغة هو الستر والتغطية، كما في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. والكفار في الآية هم الزراع، لأنهم يسترون البذر في الأرض ويغطونه بالتراب، فسموا بهذا الاسم لتغطيتهم البذر في الأرض. أعجب الزراع، أعجب الكفار، أي أعجب الزراع نبات. فالكفر لغة التغطية والستر، واصطلاحا هو ضد الإيمان، ضد الإيمان. فالكفر هو تغطية ما حقه الإظهار، والذي يجب أن يظهر هو التوحيد، فالكافر يغطي ما يجب أن يظهره. فرجل كافر أي غطى الكفر قلبه، هذا هو المعنى اللغوي والاصطلاحي للكفر. والكفر نوعان: كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، وكفر أصغر. الكفر الأكبر موجب للخلود في نار جهنم، الكفر الأكبر صاحبه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآيات في هذا الباب كثيرة. وفي الصحيحين من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والحديث مروي كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالكفر الأكبر موجب للخلود في جهنم، أما الكفر الأصغر فهو موجب للعذاب دون الخلود، موجب للعذاب في النار دون الخلود. لا يخلد في النار من قال يوما لا إله إلا الله، بل يخرج من النار يوما. إن عذب على قدر ذنبه خرج يوما بكلمة التوحيد. لا يخلد في النار موحد، هذا معتقدنا خلافا لمعتقد الخوارج والمعتزلة. هذا معتقد أهل السنة، أن المسلم لا يكفر بمعصية وإن كانت من الكبائر، لا يكفر بذنب وإن كان الذنب من كبائر الذنوب، بل يعذب في النار على قدر ذنبه، ثم يخرج يوما بشفاعة الشافعين، إما بشفاعة الملائكة، إما بشفاعة النبيين، إما بشفاعة المؤمنين، إما بشفاعة أرحم الراحمين. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي سعيد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصراط فقال الصراط دحض مزلة أو مزلة، أي موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله قدمي. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا أرحم الراحمين. قال فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الرسول فيشفع المؤمنون عند ربهم، أي لإخوانهم الذين سقطوا في النار من فوق الصراط، فيقول المؤمنون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا. كان يصلي ويصوم لكنه سقط لأن صلاته وصيامه لم تسعف لدخول الجنة دون الورود على النار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، أي فشفعنا فيهم. فيقول ربنا أرحم الراحمين للمؤمنين ممن نجاهم رب العالمين من النار، فيقول لهم ارجعوا ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. كيف يعرفونهم في النار؟ قال النبي المختار فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. وأثر السجود هو الجبين مع الأنف والكفان والركبتان والقدمان، وليس الجبهة فحسب. هذه هي أعضاء السجود السبعة. فيقولون ربنا لم نذر، أي لم نترك وندع فيها، أي في النار أحدا ممن أمرتنا به، أي ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول أرحم الراحمين في المرة الثانية ارجعوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير، وفي لفظ البخاري من إيمان. أخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول أرحم الراحمين في المرة الثالثة ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول أرحم الراحمين جل جلاله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال لهذا النهر نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة كاللؤلؤ كاللؤلؤ في أعناقهم الخواتيم. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، فلا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله. لكن هل تقوى على نار الدنيا؟ هل تقوى على نار الدنيا؟ إن ناركم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. والحديث في الصحيحين قالوا رسول الله والله إن كانت لكافية، يعني كانت هذه تكفي في الآخرة، قال ولكنها فضلت على نار الدنيا، يقصد نار الآخرة، ولكنها فضلت أي زادت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. أرى أن عقارب الساعة قد طاردتنا ولا أريد أن أشق عليكم، أرجئ بقية الحديث إن شاء الله تعالى في نفس الآية للشهر المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فما زلنا على وعد بالتعرف على معنى الكفر لم أكمله بعد، وعلى معنى الفسوق، وعلى معنى العصيان. ثم لنؤصل هذه القاعدة العقدية في أن الله عز وجل هو الذي خلقنا وما نعمل، وهذه مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان بالقدر. أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم من إخوة وأخوات ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر المسلمين وأعز الإسلام والتوحيد. اللهم انصر المسلمين وأعز الإسلام والتوحيد. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأنج المسلمين المستضعفين في العراق وفي الشيشان. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في الشيشان. اللهم أيدهم جميعا بتأييدك، وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان بنصرك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم، فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم، وتقصيرنا وتقصيرهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة حبيبك المصطفى. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أذهب آلام مرضى المسلمين. اللهم أذهب آلام مرضى المسلمين. اللهم أذهب آلام مرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء ميسورا يا أرحم الراحمين. اللهم ابدلهم دما خيرا من دمائهم، ولحما خيرا من لحومهم، وعظما خيرا من عظامهم. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. يا رب استر نساءنا وبناتنا، وأصلح شبابنا واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به.